القرآن الكريم حديثه عن الطغيان يدل على أن الطغيان ليس حقبة تاريخية قد مضت ولا شخصيات قد انقضى زمانها، وإنما الطغيان ظاهرة متجددة. ولذلك يجب على الإنسان إن آتاه الله مالا أولا يكون عنده تصور صحيح أن هذا المال ليس ماله، هو مال الله وهو مستخلف فيه، هو مدير، هو مدير لهذا المال. فإما أن يحسن الإدارة فيرضى عنه ربه، وإما أن يسيء فيسخط عليه رب. أحد القرآن قص لنا خبر ذاك الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض.
تدبروا تفكروا إلى العلا.
إذا ذكر الطغيان فمباشرة الإصبع تشير إلى فرعون. فرعون هو رمز الطغيان من عدة نواحي، لكن هل يكون الطاغية عالم؟ هل يكون الطاغية صاحب مال؟ هل يكون الطاغية يعني صاحب أملاك؟ هل يكون الطاغية طاغي في العقيدة؟ هناك أنواع للطغاة، وهناك وقفات أيضا تدبرها فضيلة الشيخ عبد الحي يوسف في القرآن الكريم حول الطغيان، كيف يكون وما مآلاته وكيف يؤثر على المجتمع، كذلك الأمر مسار الطغاة كيف ينتهي ومن الذي ينهيه. أسئلة كثيرة أطرحها في هذه الحلقة، وأتمنى لكم متابعة هامة تغير في واقعنا وفي مستقبلنا إن شاء الله. فضيلة الشيخ عبد الحي يوسف، نحن سعيدين جدا بوجودك معنا في هذه الحلقة من بودكاست تدبر.
أكرمكم الله وأحسن إليكم،
بارك الله بكم. لو نبدأ حديثنا مباشرة عن الطغيان وفيه ما فيه من آيات الذكر الحكيم وصفها ربنا في كتابه المبين، كيف نفهم الطغيان من القرآن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. آمين. فالطغيان لغة فعلان، يعني هو مصدر، وهي كلمات قليلة في اللغة العربية كالجبران والنقصان وما إلى ذلك. وأصل هذه المادة مادة الطاء والغين والألف المقصورة تدل على المجاوزة،
طغى،
أي طغى، فمعناها مجاوزة الحد. ومنه قول ربنا جل جلاله إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، حديثا عن سفينة نوح عليه السلام لما طغى الماء، لما جاوز حده فبلغ أعالي الجبال حملناكم في الجارية، أي في السفينة التي تجري. والطغيان هو مجاوزة الحد في أي شيء، ولذلك تجد بأن القرآن الكريم يأمرنا دائما بالتوسط، كما في قول ربنا جل جلاله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، بل حتى في العبادة ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغي بين ذلك سبيلا، والذين إذا أسرفوا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، بل حتى في قصص الأنبياء قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون. القرآن الكريم حديثه عن الطغيان يدل على أن الطغيان ليس حقبة تاريخية قد مضت ولا شخصيات قد انقضى زمانها، وإنما الطغيان ظاهرة متجددة. ولذلك تجد بأن أعظم طاغي عرفته الدنيا هو فرعون اللئيم، يذكر في القرآن 74 مرة، والنبي الذي واجهه وجابهه وعراه يذكر في القرآن باسمه 300 مرة، وهو موسى عليه السلام. موسى يذكر في القرآن 300 مرة، ابتداء من ولادته إلى وقوفه في وجه فرعون إلى أن بلغ مرحلة التيه مع قومه حيث توفاه الله عز وجل. القرآن الكريم يحدثنا عن إبراهيم عليه السلام كيف واجه النمرود ووقف في وجه ذاك الذي قال أنا أحيي وأميت، فهو شبيه أو فرعون شبيه به لما قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، وقال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فالقرآن الكريم حين يحدثنا عن هذه الشخصيات إلى أن يصل إلى حقبة محمد صلى الله عليه وسلم، ويحدثنا عن ذاك الذي سيعض يوم القيامة على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، وهو عقبة نبي معيط على قول بعض أهل التفسير. حدثنا القرآن عن أبي جهل ذلك الفرعون الذي طغى وينهى عبدا إذا صلى. حدثنا القرآن عن الوليد ابن المغيرة، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهودا. يقول المفسرون كان له 10 من الولد يشهدون معه المجالس، ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. يبلغ به عرام الكفر أن يظن أنه أولى بالنبوة من محمد صلى الله عليه وسلم، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني بذلك نفسه وهو عظيم مكة، أو عروة بن مسعود الثقفي الذي كان عظيم الطائف. فالقرآن الكريم حين يحدثنا عن هذه النماذج التي بغت وطغت وتمردت على الله عز وجل وعتت عن أمر رسله، يدلنا على أن ظاهرة الطغيان ممتدة عبر التاريخ. ولذلك سورة الكهف التي نقرأها في كل جمعة تحدثنا عن 4 أنواع من الطغيان. الطغيان المادي، طغيان بسبب المال، طغيان بسبب الحكم، طغيان بسبب العلم، الطغيان الديني، الديني الذي حمل أولئك الفتية على أن يعتزلوا قومهم ويأووا إلى الكهف ويقولون هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هذا الطغيان الديني الذي يحيد بالعباد. ولذلك تجد في أول السورة الله جل جلاله يقول وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولد ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ثم يحدثنا عن طغيان المادة، هذا الذي يفتح الله عليه ويوسع له في الرزق فيطع، ويبلغ به عرام الكفر أن يقول ما أظن أن تبيد هذه أبدا، يظن الخلود، وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. ثم يحدثنا ربنا جل جلاله كذلك عن أن بعض الناس يطغى بسبب ما أوتي من علم، في المقابل أن من نور الله قلبه يتواضع. ولذلك تجد نبي الله موسى عليه السلام على ما آتاه الله من سعة علم وسعة أفق وبعد نظر يتواضع لذلك الرجل، يقول له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. يقول أهل التفسير موسى عليه السلام ها هنا أتى بألوان من التواضع، أولها أنه استئذان، جعل نفسه مستأذن هل، ثم جعل نفسه تابعا وهو نبي من أولي العزم هل أتبعك، ثم جعل نفسه متعلما على أن تعلمني، ثم طلب بمن التي تفيد التبعيض، ما قال له على أن تعلمني ما علمته،
مما
علمت
جزء منه.
أيام. ثم خامسا أثبت له الرشاد على أن تعلمني مما علمت رشدا. والمعلم كان قاتيا، قال له لن تستطيع معي صبرا. فلعل هذا الكلام لو قيل لواحد منا يقول له خلاص
تمام
تمام. لكن موسى عليه السلام قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. ها هنا موسى عليه السلام ما طغى بما آتاه الله من علم، أن الله جل جلاله قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال جل من قائل وكلم الله موسى تكليما. أيضا الطغيان بسبب الحكم. بعض الناس إذا حكم، ما أقول حكم بلدا، وإنما لو حكم عشرة من الناس، فإنه يظهر من ألوان طغيانه وجوره واستبداده شيء عظيم. لكن القرآن الكريم يذكر لنا في هذه السورة المباركة خبر ذلك العبد الصالح الذي بلغ المشارق والمغارب. كما يقول المفسرون ملك الأرض أربعة، مؤمنان وكافران. أما المؤمنان فسليمان وذو القرنين، وأما الكافران فالنمرود بختنصر. فهذا الرجل المؤمن الذي ملك المشارق والمغارب ما طغى ولا تكبر، وإنما وضع ذلك الدستور العادل. أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا.
جميل.
نعم. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمن يسر.
فضل الشيخ، يعني ربما سنفصل في هذه المعاني التي أشرت إليها تفصيلا في هذه الحلقة، ولكن حيرتني من أين أبدأ. فكل كلمة تحدثت فيها عنوان يصلح لأن يكون حلقة، بل يصلح لأن يكون أطروحات دكتوراه كما يقال. أريد هنا أن أتوقف عند من قال لهم ربهم ذهب إلى فرعون إنه طغى. الطغيان وصف لفرعون بالقرآن بصريح العبارة. ما هي معالم الطغيان عند فرعون كما وصفها القرآن الكريم طبعا؟
نعم، معالم الطغيان عند فرعون نجدها في آيات الكتاب العزيز واضحة جلية. من أولى هذه المعالم أن الفرعون يحكم جماعة من السفلة الرعاع الذين لا يفقهون قيلا ولا يهتدون سبيلا. ولك أن تتأمل أن فرعون لما قال لهامان يا هامان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى، وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. وفي الآية الأخرى يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. زمخشري رحمه الله يطرح سؤالا يقول إن الإنسان لا يعجب، هل كان القوم لا يفقهون أن الرجل يعني كاذب؟ هل بلغت خفة عقولهم وضحالة علومهم أن يظنوا بالرجل صدقا في هذا الطلب؟ يعني إنسان يريد أن يبني برجا أو مبنى يبلغ به إلى السماء، يعني هل يصدق هذا عاقل؟ لكن الغالب أن القوم كانوا يعرفون أن الرجل مموه كاذب، ولكنهم آثروا أن يمالئوه على كذب، ولذلك تجدهم يرددون ما يقوله. ولذلك يقول إن هذا لساحر مبين. بعد ذلك في آية أخرى هم يقولون كما في سورة الأعراف وقال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. في سورة الشعراء القول منسوب إلى فرعون، وفي سورة الأعراف القول إلى الملأ. معنى ذلك أنهم سمعوه بدأوا يرددوا. لذلك القرآن يجعل الحكم واحدا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين،
كلهم بنفس السوية،
كل بنفس السوية. فهذه من المعالم. من المعالم أيضا أن الفرعون دائما يعتمد الدعاوى الكاذبة والأماني العاطلة، وهذه تجدوه حتى في الفراعنة المعاصرين الذين يعتمدون على يعني الآلة الإعلامية الكاذبة. ولذلك الفرعون تجده معتمدا على هؤلاء الكذابين الذين أرسلهم في المدائن حاشرين. إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون، من جنس ما يقال الآن عمن يدعو إلى الله عز وجل بأنهم ظلاميون رجعيون إرهابيون يريدون أن يرجعوا بنا القهقرة وما إلى ذلك من الدعاوى. أيضا من المعالم أن الطاغية يعتمد على رجال الدين الكذابين الأفاكين الذين يبررون له ظلمه ويسولون له طغيانه. ولذلك تجد أن فرعون اتكأ على السحرة الذين يمثلون الدين في ذلك الزمان، فجيء بهؤلاء السحرة وبدأوا يتزلفون يطلبون النفع الدنيوي، أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. يعني ليس مجرد مبالغ مادية أو شيكات مصرفية، لا، بل سأجعلكم من يعني الحاشية والكذا. فهو يتكي مثله. أيضا الآن تجد بأن الطغيان يعتمد على علماء السوء الذين يبررون ويؤدلجون ويبحثون عن النصوص فيلوون أعناقها من أجل أن يبرروا الباطل الذي هو عليه. أيضا الطغيان يعتمد على رجال الأعمال الفاسدين الذين يبحثون عن المنافع والمكاسب الدنيوية، وهناك تخادم فيما بينهم. ولذلك تجد فرعون في القرآن يذكر مقرونا بقارون. قارون. ولذلك الله ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. هذا قارون يمثل رجل الأعمال الفاسد الذي يتخادم مع هذا الطاغوت. أيضا الطاغية يتكئ على الوزير المنافق الذي لا يسعى في خدمة الناس وفي قضاء حوائجهم وتلبية مطالبهم، وإنما همه كله رضا الطاغوت أو رضا الفرعون. هذا يمثله هامان. هامان هذا الذي كان الذراع الأيمن لقارون. فتجد يعني أركان الطغيان في القرآن تتمثل في هذه الخمسة.
نظام متكامل.
نظام يعني متكامل، نعم، وهو إلى يوم الناس هذا. الجبار، الطاغوت، المتحكم، الوزير الفاسد الذي يمثل الذراع اليمنى، رجل الأعمال الذي يسعى لمصالحه، ثم بعد ذلك رجل الإعلام الأفاك الكذاب، ثم شرهم من يدعي أنه يمثل الدين. ولذلك يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذكر بأن عالم السوء يعني عياذا بالله كقناة الحش، كرمكم الله، كقناة يعني الأنبوب الذي تمر فيه الأوساخ، ظاهره جص وباطنه نتن.
يا لطيف.
يعني يقول قال الله قال رسوله كالقبر حفته الزهور وتحته عفن دفينه. فمثل هذا هو الذي يضل الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام قال يا كعب بن عجرة سيكون أمراء من بعدي يقولون ما لا يفعلون يفعلون ما لا يؤمرون، فمن غشي أبوابهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض يوم القيامة.
يا لطيف.
يعني وعيد من النبي صلى الله عليه وسلم في حق هؤلاء الذين يزينون الباطل ويروجون على الناس الإفك.
كيف تعامل فرعون مع قومه؟
الله جل جلاله اختصر هذا كله في آية واحدة، فاستخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين. يعني هذا الرجل تعامل مع قومه بنوع من الاستخفاف ونوع من يعني أنه كالراعي الذي يسوق قطيعا من الأغنام وهم مطيعون له خاضعون. وبالمناسبة هذا كان حتى في الجاهلية، يعني بعض الناس يعني خاصة من دعاة القومية يريدون أن يصوروا العرب قبل الإسلام بأنهم كانوا قوما يعني أهل يعني أنفة وحمية ولا يدينون لطاغية. لا، لأن التاريخ العرب قبل الإسلام يحدثنا عن حجر بن الحارث الذي سام بني أسد بعصاه حتى مدحه عبيد بن الأبرز بقوله أنت المملك فوقهم وهم العبيد إلى القيامة. أنت المملك فوقهم وهم العبيد، عبيد لك. يحدثنا تاريخ العرب عن النعمان بن المنذر الملك الحيرة الذي كان له يومان، يوم يسمى يوم السعد يغدق على من يمر به، ويوم آخر يسمى يوم النحس يقتل من مر به كيفما كان، يعني يوم يقوم وهو متعكر المزاج فكل من مر به يقتله ولا يستطيع أحد أن يسأله كيف فعلت ذلك. وحدثنا التاريخ عن عمرو بن هند ذاك الذي يعني سام الناس خسفا حتى كان يستكثر على رؤوس القبائل وسادات الناس أن يأنفوا من أن تخدمه أمهاتهم، يستعمل أمهاتهم في خدمته. ونونية عمرو بن كلثوم يعني مشهورة بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الولاة وتزدرينا فإن قناتنا يا عمرو أعيت على الأعداء قبلك أن تلينا إلى ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الخسف فينا إلى آخر ما قال في المعلقة المشهورة. والسبب أنه أراد أن يستخدم أمة عمرو بن كلثوم في خدمته فالرجل غضب ويعني قتله. فالأقصد من هذا بأن الدين الإسلامي جاء من أجل أن يعلم كل مسلم أن الله عز وجل قد خلقه حرة.
جميل.
وأنه ليس عبدا إلا لواحد هو الواحد جميل.
جميل، هذه من أهم القيم التي يجب أن يكون عليها المجتمع المسلم. ولكن البعض يعني طبعا يقول أن الطغيان أو الكثير يقول أن الطغيان يفكك المجتمع، بينما الطغاة دائما وأحدهم في زماننا يتحدث عن مجتمع متجانس. فالمجتمع مجتمع الطغيان أو مجتمع الطاغية يكون متشابه، قيمه واحدة، أفكاره واحدة، قائده واحد، مؤسساته واحدة، علماؤه على نفس النهج. هل ترى أن الطغيان يفكك المجتمع أم يثبته بعكس ما نرى ربما في بعض؟
بنص القرآن هو الوضع الثاني، التفكيك، إثارة العداوة والبغضاء. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. لذلك دائما الطاغية يلجأ إلى إثارة النعرة القومية. إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم، يريد أن يخرجكم من أرضكم. هنا يثير فيهم الحرص على الممتلكات، الحرص على الامتيازات، الحرص على ما هم فيه دون نظر إلى فحوى الدعوة التي جاء بها موسى عليه السلام. ولذلك ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، أو في القراءة الأخرى ويظهر في الأرض الفساد، في القراءة الثالثة ويظهر في الأرض الفساد. يعني دائما الطاغية يحاول أن يدعي بأن ما عليه الحال هو الوضع الأمثل والسبيل الأرشد والطريق الأقوم، وأن هذا الذي يدعو إلى غيره إنما يريد أن يزلزل وحدتكم القومية وعدالتكم الاجتماعية وتجانسكم الوطني وما إلى ذلك من الدعاوى التي يرددها الطغاة فيما مضى ويرددها يعني الطغاة المعاصرون. وأنت تعرف بأن يعني أكبر دولة طاغية على وجه الأرض اليوم وهي الولايات المتحدة الأمريكية، لما شنت تلك الحرب في بداية الألفينات التي احتلت على إثر أفغانستان ثم بعد ذلك العراق وسموها الحرب الصليبية المقدسة ثم عدلوها إلى حرب العدالة المطلقة وعدلوها بعد ذلك إلى عنوان آخر، هذه العناوين كلها كانت تقوم على استفزاز الشعور القومي لدى الأمريكان بأنكم محسودون ومكروهون بسبب ما أنتم فيه من رفاهية واستقرار. وقد علم الناس أن المجتمع الأمريكي لا رفاهية ولا استقرار، وإنما هو مجتمع يعيش يعني فوق صفيح ساخن كما يقال أو فوق بركان يوشك أن ينفجر عما قريب سبب فيه من ظلم اجتماعي.
على الجانب الأخلاقي يلعبون نفس الدور؟
نعم، على الجانب الأخلاقي الطغيان مدمر للأخلاق، مدمر للقيم، من ناحية أنه يعلي من سفل ويخفض من ارتفع. الطاغية ما يتحمل أن يكون إلى جواره شخصية يستمع الناس إليها أو ترن الأبصار إليها، وإنما يريد الكل تابعا له مؤتمرا بأمره. الطغيان أيضا يريد أن يقطع صلة الناس بعالم الغيب، بعالم الغيب، بمعنى حين تجد بأن فرعون في القرآن يسأل ذلك السؤال الأبله وهو يعلم أنه كاذب فيه، وما رب العالمين، وما رب العالمين. وكلما جاء موسى عليه السلام بآية والله جل جلاله آتاه 9 آيات بينات، يقول إن هذا لسحر مبين، في كل مرة إن هذا لسحر مبين،
ما يستطيع أن يرد حتى،
ما يستطيع. وبعد ذلك أيضا من تدمير الأخلاق أنه يلجأ إلى الشتائم، إلى الشتائم، إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، يتهم موسى عليه السلام بالجنون، مثل ما اتهم أبو جهل وأبو لهب ومن معهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ومثل ما اتهم كل نبي وكل رسول، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، ساحر أو مجنون. لذلك الآن يعني الدعاء إلى الله عز وجل إذا اتهموا بجنون، إذا اتهموا بتطرف، إذا اتهموا بمجون، إذا اتهموا برجعية، بظلامية، بتطرف، بكذا بكذا مما يدور على ألسنة هؤلاء الطواغيت، نقول لهم سبحان الله، هذا طريق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، ولستم أكرم على الله من أنبيائه، والله جل جلاله قال نبيه عليه الصلاة والسلام ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين.
نعم شيخنا، أريد أن أتوقف ربما يعني عندما عشناه في السنوات الماضية وبينما قرأنا عنه في التاريخ وبين ما يخبرنا القرآن به. هل الطغيان إذا وصل إلى درجة معينة يؤدي إلى اندلاع شرارة ربما تغير هذا الطغيان وتقلب هذا النظام من نظام جائر ظالم متكبر يقتل شعبه يضر بهم إلى نظام عادل يحاول أن يحقق العدالة الاجتماعية، يحاول أن يحقق يعني الرفاهية المجتمعية، يحاول أن يطبق شرع رب العالمين في ذلك المكان؟
لا، ما يتأتى هذا، بمعنى أن الحاكم الذي اعتاد على الفرعنة والطاغوتية، ما أريكم إلا ما أرى، ما علمت لكم من إله غيري، سواء قالها بلسان المقال أو بلسان الحال، فإنه ما يمكن أن يتحول بعد ذلك إلى نظام عادل مستقيم سائر على الصراط لا يعوج عنه. لماذا؟ لأن أصلا في تركيبته، في جيناته، يعني هو نشأ وترعرع وشب وشاب على أنه ليس في الأرض سواه.
إذن هو لا يتغير،
ما يتغير.
طيب الشعب أو الناس أو الرعية هل من الممكن أن تتغير؟
نعم،
بفعل فاعل أو
نعم
بقدرة إلهية.
عندك أكبر مثال بنو إسرائيل، هؤلاء الذين نشأوا على الذل والضعة والرضا بالدون، يعني كما قال القائل من على رام العلا ويقنع بالدون من كان دونه. هؤلاء بنو إسرائيل كانوا قانعين، لكن لما بعث الله إليهم موسى بن عمران على نبينا عليه الصلاة والسلام نفخ فيهم روحا غير التي كانت، علقهم بالله عز وجل وبأسباب السماء، ولذلك تجد هذا الخوف يعني كان يتملكهم حتى في اللحظات الفاصلة. إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. ثم بعد ذلك لما أخبرهم نبي الله موسى بأن الفرعون قد غرق، يعني ما صدقوا، لأنهم أصلا تربوا على أن هذا الفرعون يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وأنه لا معقب لحكمه. فالله جل جلاله بقدرته وعلمه وغناه سبحانه أمر البحر بأن يحمل تلك الجثة الطافية وقال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فأنا أقصد بأن هذه الشعوب التي اعتادت الذل والضيم والتعلق بالدنيا وأن يكون هم الواحد منهم يعني لقمة يسد بها جوعته لح الله صعلوكا مناه وهمه من الدنيا أن يلقى لبوسا ومطعمه، يعني هذا حال كثير من الناس الآن. إذا هيأ الله لهم من دعاة الخير ومن الأحرار الذين ينفخون فيه روحا جديدة ويجعلونه مستسهلا للصعاب، ولك المثل الآن فيما يحدث يعني في 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 فلسطين، يعني كم من سنوات مضت والناس يعني هناك آلة إعلامية ضخمة صورت لهم بأن هؤلاء الصهاينة عدو لا يقهر وجيش لا يهزم وأنه لا سبيل لنا إلا أن نقيم معهم علاقات وأن نتنازل وننسى شيئا اسمه فلسطين ونرضى بالذي يعطوننا إياه. لما نشأت هذه السلة المؤمنة والعصابة المسلمة ونفخت فيها تلك الروح وتعلقت بأسباب السماء، رأينا الآن هذا العجب العاجب الذي لا ينقضي منه العجب، وغير المسلمين يعني يتعجبون من هذه السلة المحاصرة منذ،
وكثير منهم يتضامنون، يعني رأينا في الجامعات أيضا تغيرت السردية
في أوروبا، تغيرت وجهة نظر السردية الصهيونية ظاهرة كذبها في أشهر معدودات.
نعم، أريد أن أتوقف عند نقطة ذكرتها أو عدة نقاط ذكرتهم، قلت أن الطغيان يكون في العلم، يكون في الحكم، يكون في المال، يكون في يعني الاعتقاد. غيره أيضا كيف يكون الطغيان في العلم؟ هل من الممكن أن نجد عالم طاغية مثلا أو يكون عنده طغيان؟
ما أكثرهم يعني بعض الناس نسأل الله العافية يؤتيه الله شيئا من العلم فلا يتحمل أن يرد عليه أحد.
القرآن ذكرهم؟
نعم موجود، ولا يتحمل أن يناقش أحد. القرآن قص لنا خبر ذاك الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. بعض المفسرين يقولون المقصود بهذا أمية بن أبي الصلت، طبعا المشهور أن المقصود بلعام بن معورة من بني إسرائيل، لكن أمية بن أبي الصلت هذا رجل كان يعني يتأله ويتنسك ويكتب شعرا عجيبا في وصف الإله القوي القادر، ما يعبد الأصنام، كان على دين إبراهيم. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم كفر، فقيل له إن محمد صلى الله عليه وسلم يدعو إلى ما كنت تدعو إليه، قال لهم كنت أحدث نفسي أني أنا النبي المنتظر وإني لا أستحي من نسيات ثقيف أن أتبع هذا الغلام القرشي.
يا لطيف.
أي نعم، يعني المسألة عند أيضا من طغيان العلم ما كان من إبليس. إبليس هذا الملعون الذي قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين.
عالم يعني.
نعم، ما كان إبليس جاهلا، كان من ممن آتاهم الله يعني علما، والدليل على أنه يقول فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ومرة يقول أنظرني إلى يومي
يبعثون.
ويعلم بأن الله عزيز،
يعني هو عالم ومؤمن ولكن كافر.
نعم، لكنه كافر العياذ بالله بسبب الطغيان. طغى حين صورت له نفسه أنه خير من آدم استدلالا بالعنصر، بالعنصر أنني من نار وآدم من طين، مع أن القضية جدلية، من قال لك بأن النار خير من الطين؟ ولو سلمنا جدلا أن النار خير من الطين، هل يلزم من هذا أنك خير من آدم؟ إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت، ولكن بئس ما ولده. يعني لا يلزم من شرف الأصل شرف الفرع. وتجد يعني أمثلة كثيرة في القرآن أيضا طغيان المال، نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، بسبب الغنى يطغى. فتجد يعني ألوانا كثيرة من الطغيان وبعض الناس قد يطغى، نسأل الله العافية، بسبب الحسب والنسب. بعض الناس قد يطغى بسبب الكثرة الأتباع والأنصار
المصفقين.
أي نعم، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرة. يعني هنا طغيان ما كان بسبب المال وحده، بسبب العشيرة والأنصار والأتباع. ولذلك الإنسان العاقل هو الذي يراقب نفسه، يراقب قلبه دائما.
هذا مار التوقف عنده. نعم. القرآن علمنا كيف نتعامل في مثل هذه الحالات. يعني تذكر المال، إنسان مطلوب أن يكون عنده مال، لا بأس.
نعم.
ولو كان عنده مال كثير
لا بأس،
ما في مشكلة.
نعم.
لكن إذا طغى المال معه ونفسيته
تغيرت. نعم.
هل هذا مؤشر على الطغيان مثلا؟
نعم، ما في شك. يعني هو ليس المال مذموما في ذاته. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نعم المال الصالح للعبد الصالح. والقرآن الكريم يحدثنا عن عمن أعطى واتقى وصدق بالحسنى. وأجمع المفسرون على أن هذه الآيات نزلت في شأن أبي بكر رضي الله عنه. والعشر المبشرون بالجنة تجد منهم مجموعة من المليونيرات، يعني أصحاب الأموال. والرسول صلى الله عليه وسلم دعا لبعض الصحابة، وهو عبد الله بن جعفر رضي الله عنه، بأن يبارك الله له في صفقة يمينه. يقول عبد الله: فوالله ما اشتريت شيئا ولا بعته إلا ربحت فيه، ولو رفعت حجرا لرجوت أن أصيب تحته ذهبا.
يا سلام.
يعني كان من أصحاب الثراء العريض. لكن أكثر الناس، سأل الله العافية، إذا استغنى طغى. إذا يظن أولا بأن هذا إنما لكرامته عند ربه،
هذا أول مدخل شيطاني.
نعم. يعني أي نعم، يظن كما قال ذاك: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، وعلى فرض أنها قامت، ولئن رددت إلى ربي لا أجدن
خيرا منها منقلبا،
طالما في الدنيا عطاني في الآخرة أنا
خلاص مضمونة.
أي نعم. والقرآن الكريم يحدثنا عن عاصي بن وائل السهمي: أرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، لما جاءه خباب يتقاضاه يعني الثمن أسياف صنعها له خباب بن الأرض، كان حدادا، فقال له: ما أعطيك حتى تكفر بمحمد وإله محمد. فقال له خباب: الله لا أفعل حتى تموت ثم تبعث. فقال له: أو إني لمبعوث؟ قال: نعم. قال له: فاصبر حتى يأتي ذلك اليوم، فوالله لن تكون أنت وصاحبك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، خيرا عند الله مني. يعني يقيس الآخرة على الدنيا. ولذلك يجب على الإنسان إن آتاه الله مالا، أولا يكون عنده تصور صحيح أن هذا المال ليس ماله، هو مال الله، وهو مستخلف فيه، هو مدير، هو مدير لهذا المال. فإما أن يحسن الإدارة فيرضى عنه ربه، وإما أن يسيء فيسخط عليه ربه. هذا هو التصور الصحيح. ثم ثانيا عليه أن يعمل في ماله بما يرضي ربه، يتقي ربه ويصل رحمه، ويعلم أن لله فيه حقا من أجل أن يكون بأرفع المنازل. أما إن لم يتقي ربه ولم يصل رحمه ولم يعرف لله فيه حقا فهو بأخبث المنازل، كما أخبرنا عليه الصلاة والسلام. ثم ثالثا عليه أن يعلم بأنه سيخرج من هذه الدنيا كما دخل: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، لن تحمل معك إلى القبر يعني شيئا من هذا المال، ولو حملته ما نفعك بشيء، ما زدت على أن أضعته في التراب. هذا التصور الصحيح هو الذي يحمي الإنسان من طغيان المادة وطغيان الغنى، وأن يظن بنفسه الظلم.
يا سلام. طيب، هذا الطغيان كيف يؤثر على يعني النظم؟ إذا كان عندنا نظام، أي نظام كان، كان عندنا طاغية، هذا النظام بنهاية المطاف آلية، ماذا تضع فيها يعطيك نتيجة.
صحيح.
الطغيان هنا هل يحول الأنظمة في الدولة، في المسارات العامة، في الحياة الشخصية، في الحياة المجتمعية، في الحياة الأسرية حتى، هل يتدخل الطغيان هنا إن كان ذاك طاغية من قبل ربما الحكم؟ أو الطاغية ممكن أن يكون أب، الطاغية ممكن أن يكون الفرد وأثره على ذاته.
نعم، هو ما في شك. يعني كلمة عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: السلطان كالسوق، ما جلب إليه نفق فيه. تأثير السلطان على هذا كله، السلطان إذا كان عادلا رحيما يسير وفق هداية السماء، هذا ينسحب على كافة النظم التي يديرها، النظام الاجتماعي، النظام الاقتصادي، النظام السياسي، النظام الأخلاقي، كله ينسحب عليه. وبالمقابل أيضا لو كان هذا الطاغية يعني متجاوزا حدوده، مسرفا على نفسه، فسرعان ما ينعكس ذلك على الحالة الدينية، على الحالة الأخوة. لذلك لما بعد الناس عن 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 هدي النبوة، تجد أن بعض خلفاء بني أمية ممن غلبت عليهم شقوتهم وجدوا ممن ينتسبون إلى الدين من يقول لهم بأن الخليفة القلم مرفوع عنه، لأنه لا يحاسب على ما يصنع. بينما مثل هذا القول لو قيل في زمان الخلافة الراشدة لعوقب قائله، ونزل به من العقاب ما يردع أمثاله عن مثل هذا النفاق. تجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان في 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 سكرات الموت وبدأ يدبر أمر الخلافة من يكون الخليفة من بعده، قال له بعض الناس: يا أمير المؤمنين، ولي عبد الله بن عمر فإنه تقي صالح. فعمر رضي الله عنه رفع عينه إليه قال: والله ما أردت بها وجه الله. هكذا أمام الناس، ويكفي آل الخطاب أن يحاسب منهم واحد. ولذلك رفض حتى أن يدخل سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل الذي هو ابن عمه وختنه على أخته، رفض أن يدخله في أهل الشورى مع أنه من العشر المبشرين بالجنة وممن توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم. فأقول بأن سوق النفاق تروج وتعظم في أيام الطغيان. ولذلك تجد من يقول: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار، وكأنما أنت النبي محمد، وكأنما أنصارك الأنصار. تجد من يقول هذا الكلام ويصفق له وتغدق عليه العطايا. بينما تجد عمر رضي الله عنه لما يقول له قائل: أنت خير أم أبو بكر، تدمع عينه ويقول: ليتني شعرة في صدر أبي بكر، والله ليلة لأبي بكر مع رسول الله في الغار خير من عمر وآل عمر، كان أبو بكر أطيب من المسك، وكنت أضل من بعير أهلي. يقول هذا وأبو بكر رضي الله عنه في التراب، قد توفاه الله عز وجل، لكن يضع كل شيء في نصابه. وفي موضع عمر بن عبد العزيز لما قيل له: يا أمير المؤمنين، أوصي إن أنت قد مت أن يجعل قبرك رابعة، يعني تدفن إلى جوار الرسول صلى الله عليه وسلم وخليفته، قال: والله أحب إلي أن يعذبني الله بكل عذاب سوى النار من أن أرى نفسي لهذا المقام أهلا، أني أهل أن يكون قبري رابعا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه.
وعمر بن عبد العزيز حاكم،
كان يحكم الدنيا رضي الله عنه، ما كان يحكم يعني دويلة أو دولة أو قطعة من الأرض، وإنما كان يحكم الدنيا. ولذلك أقول الطغيان يترتب عليه شيوع الفساد الاقتصادي، البهتان الإعلامي، أخذ الناس بالظنة والتهمة، قتل الأخلاق الفاضلة وشيوع الأخلاق الرديئة، بروز من لا يستحق أن يكون رمزا. ولذلك الآن تعرف بأن هناك في عصر التفاهة الذي نعيشه، عصر الطغيان، الترميز أو ما يسميه الإعلاميون بالتنجيم، يعني صناعة النجوم ممن يستحقون أن يكونوا في القاع. وبالمقابل تجد بأن الفضلاء والنبلاء والنجباء يعني يخمد يعني ذكرهم وتهمل سيرهم.
هذا طغيان الخوارزميات اليوم. نعم. خوارزميات السوشيال ميديا
موجود بكثرة.
مثل هذا المحتوى ربما يتابعه قلة بسبب أن الخوارزميات هي من تتحكم.
صحيح.
بمن تريد أن تبرز ومن صحيح. تريد أن لا تبرز. لكن في نهاية المطاف وقبل أن يعني نصل إلى نهاية الحلقة، شيخنا عندك شك 1% أن الطغيان لا يزول؟
لا يزول؟ ما عندي شك 1% من أن الطغيان سيزول،
100% متيقن.
100% هذه سنة الله عز وجل. وهؤلاء الطغاة الذين تراهم في عالمنا اليوم إنما هم نماذج يعني مصغرة لطغاة كانوا أقوى وأعظم وأشد، وحضارتهم كانت يعني أعظم. لذلك القرآن الكريم حدثنا عن عاد الذين قالوا من أشد منا قوة، حدثنا عن أولئك الذين كانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فارهين وهم ثمود. القرآن الكريم حدثنا عن فرعون ليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. القرآن الكريم يضعه قانونا بلاغيا عجيبا، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبة، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يا أخي الكريم، هذا الذي كان قبل أيام في 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 أمريكا ماذا يسمونه الإعصار، انظر يعني في ساعات معدودات ماذا أحدث بولاية القوم، انظر إلى الزلازل التي تستمر لثواني معدودات، ما يفعل الله بالناس فيها بممتلكاتهم ببناياتهم بحضاراتهم. ولذلك أخي الكريم أقول الأرض الآن ملئت ظلما وجورا، والذي يحدث يعني في غزة الآن نموذج لشيء، لا أقول كما قال أبو ريشة لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم، بل لامست أبصارهم. الآن الشيء ينقل على الهواء مباشرة، هذا التدمير وهذا القتل وهذا الإحراق بالنار لهؤلاء المؤمنين. والله جل جلاله أعدل وأرحم وأجل وأعظم من أن يترك الأمور يعني تسير هكذا، لكن لابد لقدره سبحانه من أن ينفذ ولسنته أن تمضي، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحول.
جميل. في الختام، دائما الأحزاب عندها برامج سياسية، الإعلاميين عندهم دورات برامجية يقدموا فيها الجديد وغيرهم، كل واحد حسب مؤسسته حسب مجاله حسب مهنته. الطغيان في القرآن سينتهي صاحبه بقدر الله سبحانه وتعالى. ماذا بعد الطغيان؟ ما الذي على الناس فعله بعد الطغيان؟ ذكرت موضوع يعني أشرت إليه في بداية الحلقة غاية في الأهمية، هو موضوع التوسط، موضوع التوازن، موضوع يعني الاعتدال. أن تكون معتدلا بين 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 ما كان وبين ما يعني هو في أقصى القاع كما قلت. كيف يمكن أن تتحقق العدالة بعد الطغيان؟
هو طبعا أخي الكريم يعني ولا بد أن نفرق بين زوال الطاغية وزوال الطغيان. فإن الطاغية إذا زال يأخذه طاغية آخر
بالوراثة
كما هو حاصل يعني الآن بالوراثة أو بالعهد أو بالأمور التي تعرفها من اختيار شكلي وما إلى ذلك. لكن زوال الطغيان كظاهرة لا بد أن يهيأ له ناس يزيلونه
أبدا.
أي نعم، لا بد أن يكون هناك أمة من الناس تربى على معالم العبودية لله عز وجل والخضوع لسلطانه وحكمه، استرخاص النفس والنفيس في سبيل الله عز وجل، بذل المستطاع وإعداده والقيام بما أمر الله عز وجل في هذا الباب، ممكن أن يزول الطغيان. أما أن يبقى الناس على ما هم عليه من فساد عقدي وانحراف سلوكي وانهيار أخلاقي ثم بعد ذلك يرجون زوال الطغيان، لا. يعني هب الآن لو أنه زالت الدولة الطاغية الأولى في الدنيا الولايات المتحدة الأمريكية، أرسل الله عليها إعصارا أو زلزالا أو انهارت بأي سبب من الأسباب، سيخلفها طغاة آخرون، قد يكونون الصينيين، قد يكونون روسا، قد يكونون يابانيين، قد يكونون ممن أخذوا بالأسباب وسيمارسون نفس ما مورس من قبل أولئك الطغاة الأولين، لأنه ليس هناك يعني شريعة تصدهم ولا قانون يمنعهم. لكن انظر لما حكم المسلمون الدنيا كم رأى الناس من عدلهم وإنصافهم، وكانوا كما قال ربنا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، لأن هناك شريعة ضابطة وقانون إلهي يضبط هذا المسار.
يدخل في حديثنا سنة الاستبدال وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم.
يدخل في ذلك. نعم.
جميل. كلمة أخيرة قل فيها ما تشاء لمن وصل إلى حد هذه اللحظة وهو يستمع إلى حلقتنا. ماذا تقول؟
نعم أكرمكم الله. أنا أدعو يعني إخواني وأخواتي إلى أن يقرأوا القرآن الكريم قراءة فيها إسقاط على الواقع، يعني ما نقرأ قصص القرآن على أنها أخبار من الماضي قد انقضى أوانها، لا، وإنما لا بد من القرآن جاء من أجل أن يعالج واقعنا، من أجل أن يضبط مسارنا ويقوم سلوكنا، فلا يصح أن نقرأه قراءة تاريخية عابرة، وإنما نقرأه قراءة واقعية من أجل أن نعالج هذا الواقع المر الذي نعيشه على ضوء هذا الكتاب العزيز.
أشكركم شكرا جزيلا فضيلة شيخنا.
تدبروا تفكروا به إلى العلا.